للبر ونور الإيمان، والخير الأبقى يأتينا درسا
في هذا القرآن،
موعظة تتلو موعظة، سبحان الله الرحمن،
علمنا القرآن.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الهادي الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فمرحبا بحضراتكم، وهذا اللقاء المتجدد من برنامجكم وصايا جامعة. ومن خلال هذا البرنامج نعرض وصية لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم لينتفع بها الناس كما انتفع بها الأولون من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما زال الحديث موصولا حول هذا الحديث المشهور والمعروف والرائع والتوجيه النبوي من نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لزينب بنت عبد الله الثقفي رضي الله تعالى عنها، زوج عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما ورضي الله عن الصحابة جميعا. وقالت زينب كما ذكرنا في اللقاء السابق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن، تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن. قالت: فرجعت إلى عبد الله، يعني زوجها، فقلت له: إنك رجل خفيف ذات اليد. وذكرنا أن معنى الكلام أنك رجل فقير، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة، قد أمرنا بالصدقة، فأته فاسأله، فأته فاسأله، فإن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتها إلى غيركم. فقال عبد الله: بل ائتيه أنت. ووقفنا عند هذا الحد من هذا الحديث أو من هذا الحوار أو من هذه القصة أو من هذه الوصية العظيمة في اللقاء السابق. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه رفض أن يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليسأله، فبل قال لزوجته: اسأليه أنت أو ائتيه أنت فاسأليه. وذكرت أن السبب في عدم ذهاب عبد الله إما أنه خشي أن يظن أنه يطمع في مال زوجته، أو عدم ذهابه إلى الرسول عليه السلام لمهابة نبينا صلى الله عليه وسلم. وذكرنا طرفا من ذلك، وأن الصحابة كانوا يهابون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكما قال علي رضي الله عنه: إذا رأيته ابتداء أو بديهة هبته، من رآه بداهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه. ومن عليه الصلاة والسلام ومن خالطه معرفة أحبه. علي رضي الله تعالى عنه كان يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وأهلينا، وأحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يفادون النبي عليه السلام بأرواحهم وبأنفسهم. ومعروف ومشهور مواقف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم التي فعلوها من أجل حبهم لدين الله وحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: بل ائتيه أنت. فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله حاجتي حاجتها. زينب التي تتكلم يعني تقول: فانطلقت، يعني ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسأله. قالت وهي في الطريق: فإذا امرأة من الأنصار حاجتي حاجتها، يعني شو حتى التعبيرات في منتهى الروعة. حاجتي حاجتها، يعني إيه حاجتي حاجته؟ يعني تقريبا السؤال نفس السؤال، تريد أن تسأل عن التصدق من الحلي أو الزكاة، هل يجزئ أو يجوز أو يجزي أن تعطيها لأولادها أو لزوجها أو لمن تعول. لذلك سيدة زينب قالت: فكانت حاجتي حاجتها، كانت حاجتي هي نفس حاجة أو حاجتها، كانت نفس حاجة هذه المرأة. قالت: فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا امرأة من الأنصار حاجتي حاجتها. طيب، لما قابلت المرأة ذهب معا سويا إلى باب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ده كان يعني العرف الذي تعارف عليه الصحابة، والقاعدة العامة التي وضعها لهم النبي عليه الصلاة والسلام: عندك استشكال تأتي رسول الله. وأخذ العلماء من هذا أنك إذا اختلط عليك أمر فعليك أن تذهب إلى صاحب العلم أو إلى أهل العلم أو إلى عالم من العلماء أو إلى رجل تثق في ديانته وأمانته وتعرض عليه ما أنت فيه. إنما شفاء العي السؤال، إنما شفاء العي السؤال. فإذا كنت ذا علة لأنك لا تعلم الحكم فيها فاذهب إلى من يزيل هذه العلة عنك أو يكشف هذه العلة عنك حتى ينجلي الأمر. ذهبت سيدة زينب رضي الله تعالى عنها ومعها امرأة من الأنصار إلى باب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت كانت حاجتي حاجتها، يعني حاجتي حاجتها. قلت لحضرتك ده نفس السؤال، وده حضرتك بتشاهد حتى في حياتك العامة، في حياتك العامة سواء في العمل سواء في البيت سواء في الشارع سواء في كذا، ممكن تجد إنسان تذهب مثلا إلى مصلحة معينة فتجد إنسان أنت رايح فين وكذا يقول لك والله نفس الموضوع نفس الموقف نفس كذا. لا سيما أن زينب في أول الحديث قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، في المسجد يعني سمعه نساء الصحابة، سمعه نساء الصحابة. فكأنها لما سمعت هذه المرأة الأنصارية أيضا جاءت لتسأل عن نفس السؤال لأنه اختلط عليها الأمر من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يعني مشاهد ومعروف. قالت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقيت عليه المهابة. تاني، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقيت عليه المهابة. وهذا ما جعل، هذا كلام سيدة زينب، وهذا ما جعل العلماء يذهبون إلى أن امتناع عبد الله زوجها عن الذهاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يهاب النبي صلى الله عليه وسلم. قالت قد ألقيت عليه المهابة فخرج علينا بلال رضي الله تعالى عن بلال الصحابي الحبشي رضي الله عنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أول من أسلم من العبيد. قال فقلنا له، قالت فقلنا له ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، يا بلال اذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره بماذا؟ أن امرأتين بالباب، أن امرأتين بالباب وتسألانك أتجزئ الصدقة عنه على أزواجهما أو وعلى أيتام في حجورهما. فأتينا فإذا بلال رضي الله عنه بباب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالت فقلت له ائت رسول الله فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك أتجزئ الصدقة على أزواجهما وعلى عيال في حجورهما. هو ده السؤال وده محور القصة، وهذا هو بيت القصيد، هذا هو بيت القصيد والذي من أجله سيقت الحكاية وسيقت القصة، وإن كان فيها فوائد كثيرة وكثيرة جدا إلا أن هذا الأمر هو أهم الأمور من هذا في هذا الباب. هل تجزئ الصدقة على الزوج وعلى الأولاد؟ ده السؤال الذي وجه أو حمل إلى بلال رضي الله عنه ليذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن المرأتين اشترطا شرطا، قالت ولا تخبره، ولا تخبره يعني إيه؟ من نحن، ولا تخبره من نحن يعني ما تقولش على أسماءنا. طيب، فدخل بلال رضي الله تعالى عنه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له يا رسول الله فسأله فقال له يا رسول الله، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم من هما، من هما يعني بلال دخل على النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن امرأتين بالباب يسألانك عن الصدقة هل تجزئ على الأزواج والأولاد ومن يعولون أو من يعولنا أم لا. فالنبي عليه الصلاة والسلام مباشرة قال من هما، قال من هما. وفي هذا وقع بلال بين أمرين، وقع بلال رضي الله عنه بين أمرين. الأمر الأول فيما ائتمنتاه عليه المرأتان، فيما ائتمنتاه عليه المرأتان لأنهما قالتا له لا تخبره من نحن. والأمر الآخر وبين ما سيكون رد بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو دلوقتي في حيرة، في حيرة من أمره. المرأتان قالت له لا تخبره من نحن، والرسول عليه الصلاة والسلام قال من هما؟ قال من هما. فكيف كان تصرف بلال رضي الله عنه؟ تصرف بلال كان ذكيا، وفي نفس الوقت لم يحجب عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراده منه. قال من هما؟ من هما؟ قال زينب وامرأة من الأنصار. زينب وامرأة من الأنصار، وهذا كان، وهذه كانت إجابة بلال رضي الله عنه على الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب لعل إنسان يقول طيب ما هو أجاب زينب، العرب كانوا يسمون زينب كثير جدا، فكان اسم زينب كثير، كثير جدا جدا، كثير بين كثيرا بين العرب أو في العرب. فلما قال زينب وامرأة من الأنصار كأنه لم يقل أو لم يعين من هي زينب، من هي زينب وامرأة من الأنصار، فيعني كأنه تخفف من الحمل ألا يعني يكتم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت يعني حافظ على ما قالته المرأتين. لكن لما قال النبي عليه الصلاة والسلام من هما وقال امرأة من الأنصار وزينب، أصر النبي عليه الصلاة والسلام وقال أي الزيانب، أي الزيانب، يعني زينب مين؟ طيب هنا الآن بلال تعامل في المرة الأولى بإجابة إلى حد ما قد تكفي لو لم يصر النبي عليه الصلاة والسلام، قال زينب وامرأة من الأنصار. لو أن النبي عليه الصلاة والسلام سكت لا انتهى الأمر على ما يريده أو ما أراداه أو ما أرادتاه المرأتان. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أصر، وطالما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل فلا يكتم عنه أبدا، لا يكتم عنه صلى الله عليه وسلم أمر أراده عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمة على طاعة غيره، طاعة رسول الله، طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمة على طاعة غيره، على طاعة غيره. لذلك الإمام القرطبي قال ليس إخبار بلال باسم المرأتين بعد أن استكتمتاه، ليس إخبار بلال باسم المرأتين بعد أن استكتمتاه، يعني طلب منه ألا يخبر بأسمائهن، قال ليس بعد أن استكتمته، ليس بإذاعة سر ولا خيانة، ليس بإذاعة سر ولا خيانة. قال القرطبي رحمه الله ليس إخبار بلال باسم المرأتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم بإذاعة سر ولا بخيانة أمانة. ليه؟ قال وذلك لأمرين، وذلك لأمرين. الأمر الأول أنهما لم تلزماه، أنهما لم تلزمه، يعني كأن هما لم يعزم عليه، يعني المرأتان لم يعزم على بلال رضي الله عنه. فكأن معنى الكلام إن لم يسألك من هن فلا تخبره، هذا معنى الكلام. والسبب في ذلك ما هو؟ السبب في ذلك أنهن أردنا أن يكون العمل خالصا وليس فيه رياء، أن يكون العمل خالصا وليس فيه رياء، فالكتمان أولى، الكتمان أولى، لأن من سمع سمع الله به. والمرائي هذا يعني الرياء كما وصفه النبي عليه السلام والشرك الأصغر وكما هو معلوم. فكأن المرأتين أرادتا ألا يكشف الأمر حتى يكون بينهما وبين الله عز وجل. فقال القرطبي رحمه الله تعالى ليس إخبار بلال رضي الله تعالى عنه بما ألزمتاه كشف سر أو كشف سر ولا بخيانة أمانة لوجهين. الوجه الأول أن المرأتين لم تلزماه، الأمر الثاني أنه أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو دي إجابة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكتم بلال رضي الله تعالى عنه سؤال يريده منه، يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبه عليه. الصحابة رضي الله تعالى عليهم لا يمكن أبدا أبدا أنهم يقدموا أي أحد على طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم الخيرة من أمرهم، هذا ما علمهم إياه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فالمسألة طالما أن النبي أصر وطلب من بلال قال من أي الزيانب، أي الزيانب يعني حدد يا بلال حدد. فكان لزاما على بلال رضي الله تعالى عنه أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما كما قلت لحضراتكم أنهما لم تلزمه كما قال القرطبي رحمه الله تعالى. وهذا الباب أيضا أن الصحابة رضي الله تعالى كان يهون عليهم كل شيء إذا كان ذلك أمرا من النبي عليه الصلاة والسلام أو توجيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أبدا أبدا يتخاذله أو أن يرفضه. ولذلك نذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام في أحد لما أراد أن يبعث واحدا من الصحابة ليرى ويسمع أخبار قريش في المعسكر الآخر يعني، وكان حذيفة رضي الله تعالى عنه هو من اختاره النبي عليه الصلاة والسلام، علق حذيفة رضي الله عنه بتعليق، والحديث صحيح وطويل فيه محل الشاهد أن حذيفة قال وما كان من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بد، وما كان من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بد، يعني كان طبعا الجو كان برد جدا جدا في هذا الوقت، حتى أن حذيفة يقول رأيت شيئا لم أره من قبل، رأيت الحجارة يضرب بعضها بعضا، رأيت الحجارة يضرب بعضها بعضا من شدة البرد والرياح، رأى أن الحجارة وليست الرمال الحجارة، فيعني لك أن تتخيل كيف كانت يعني درجة الرياح وكيف كانت برودة الجو. ومع هذا الجو الذي يعني ذكرت أو ذكر حذيفة رضي الله تعالى عنه قال وما كان من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بد، وذهب إلى المعسكر الآخر وأكمل القضية وأكمل القصة المعروفة والمشهورة التي لا مجال لسردها ولتفصيلها الآن. الشاهد أن بلال رضي الله تعالى عنه إنما التزم أمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما أصر وألزمه النبي عليه الصلاة والسلام أن يجيب عليه. قال أي الزيانب، أي الزيانب يا بلال، يعني من هي زينب، لأن زينب كما ذكرت لحضراتكم اسمه منتشر ومعروف ومشهور عند العرب، فليس الأمر فيه جلاء ولا وضوح، فأراد النبي أن يعرف أي الزيانب التي تتحدث عنها يا بلال، التي تتحدث عنها أنت يا بلال. قال النبي، قال بلال رضي الله تعالى عنه زينب زوجة عبد الله، زينب زوجة عبد الله. معروف أن عبد الله كما قدمت لحضراتكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رباه وعلم حاله وعلم خفة ذات يده وعلم أنه كذا وأنه كذا فيعلم، فلما قال زوجة عبد الله أجابه النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة. السؤال هو إيه والإجابة كيف كانت؟ السؤال هل للمرأة أن تخرج من زكاتها لزوجها ولمن تعول؟ هل للزوجة أن تخرج من زكاة مالها لزوجها أو لمن تعول سواء صدقة أو زكاة؟ ليه السؤال هنا يعني لعل الإشكالية في السؤال إيه؟ إشكالية أن ولي الأمر الأب أو الأم الأصول أو الفروع، يعني الأب ينفق على أولاده والولد ينفق على أبويه، على أبويه وكذلك الأم، حتى أن قالوا أنه لا يجوز أبدا أن الولد يعطي لأبيه من الزكاة ولا لأمه من الزكاة، وكذلك الآباء لا يعطون أولادهم من الزكاة. فالكلام ده هل الكلام ده صحيح؟ هل الكلام ده على عمومه أم هناك تفصيل في هذه المسألة؟ وهذا هو المهم في هذا الأمر الآن. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما علم أنها امرأة عبد الله بن مسعود وعلم سؤالها قال لبلال لهما أجران، لهما أجران، لهما إذن هما مأجورة، إذن هما مأجورتان، هما مأجورتان في سؤالهما إذا أنفقتا على أزواجهما أو على من يعولن. هذه واحدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لهما أجران، أجر الصدقة، أجر القرابة وأجر الصدقة، أجر القرابة وأجر الصدقة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بإجابة شافية. طيب هناك فوائد كثيرة من هذا الحديث الرائع، يعني نقول على سبيل الإجمال حتى نتمكن من أن نحصي لأن الوقت يمر سريعا. الفائدة الأولى الحث على النفقة على الأقارب، وأن ذلك فيه أجرا، أن هذا الأمر فيه أجران، فيه أجران لمن فعله. إذا أنفقت على من تعول على زوج أو على زوج أو الزوجة أنفقت زوجة أنفقت على زوجها والزوج أنفق على زوجته وعلى أولاده ومن يعول له أجران. طب هل ينفق النفقة واجبة ولا يعطيهم من زكاة المال؟ هذا سنتعرف عليه إن شاء الله عز وجل لاحقا. اثنين، مشروعية تبرع المرأة بمالها من غير إذن زوجها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تصدقنا ولو من حليكن، ولم يقل بإذن أزواجكن، ولم يقل بإذن أزواجكن، ودي تحط عليها دائرة وتعلم أيها الرجل خلاص أن للمرأة ذمة مالية خاصة. المهر اللي حضرتك دفعته في أول الزواج ده بقى أصبح ملكا للمرأة، ليس لك منه شيء إلا أن تعطيك المرأة منه عن طيب نفس منها، وإلا فليس لك به علاقة. ثلاثة، وفيه مشروعية عظة الإمام للنساء، مشروعية عظة الإمام للنساء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وعظ النساء، فلا مانع أبدا أن يعظ الإمام النساء وأن يخطب فيهن وأن يتكلم وأن يعظهن كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. بعد كده مشروعية تحدث الرجل مع المرأة عند الحاجة، تحدث الرجل مع المرأة عند الحاجة، وقد تحدث بلال رضي الله تعالى عنه مع الزيانب أو مع زينب بنت زوجة عبد الله ومع امرأة من الأنصار كما رأينا من الحديث أو من خلال سردنا للحديث. استحباب السؤال عند الاستشكال، وهذا أيضا مهم ومهم جدا، لا تستحي أن تسأل ولا تستكبر أن تسأل، إن كنت جاهلا فارفع الجهل عن نفسك حتى تعبد الله على علم وعلى بصيرة ترجو لقاء الله سبحانه وتعالى. يتعلم اثنان مستحن ومستكبر، هذان لا يتعلمان بسبب ما منعهما من العلم، إما أن يكون حياء وإما أن يكون كبرا والعياذ بالله. الفائدة التي بعد ذلك والفائدة مهمة، هل يجوز للمرأة أن تنفق من زكاتها على زوجها وأولادها، وهل للرجل أن ينفق من زكاته على أولاده، وهل للوالد أن ينفق من زكاته على والديه؟ المعروف عند أهل العلم أن الأصول والفروع الولد لا يعطي زكاته لأبيه والأب لا يعطي زكاته لابنه. هؤلاء العلماء قالوا نعم إذا كان في الحاجات الأساسية، في الحاجات الأساسية، يعني امرأة عندها زوج فقير خلاص وأولاد صغار، في النفقة وهي تستطيع أن تنفق عليهم، تنفق عليهم في مأكل، في ملبس، في مشرب، في مسكن، ماشي. والوالد كذلك. طب لو أن والدا مثلا عنده ابن، هذا الابن فقير وعليه دين، أو عنده عملية جراحية، أو متورط في مسألة معينة، ما زاد عن الحاجات الأساسية أجاز أهل العلم أن يعطي الوالد لابنه من زكاة ماله، أجازوا ذلك أن يعطي الوالد لولده من زكاة ماله، وكذلك الابن لأبيه من زكاة ماله، من زكاة ماله، بشرط أن تكون زائدة عن الحاجات الأصلية أو الأساسية، يعني كما ذكرت لحضراتكم عملية جراحية، قضاء دين، وقع في مسألة معينة، نصب عليه أحد الناس أو كذا ويريد أن يقضي هذا المال، أو تحمل حمولة معينة، فللوالد أن يعطي والده من زكاة ماله، وللوالد أن يعطي ولده من زكاة ماله، وكذلك الأم تعطي ولدها أو بنتها من زكاة مالها إذا احتاجت البنت أو الابن لذلك، والبنت تعطي لأبويها إذا احتاجوا أيضا لذلك، كذلك تعطي لأبنائها ما دامت المسألة زادت عن الحاجة، زادت عن الحاجة. أما الحاجات الأساسية فتكون النفقة واجبة في هذا الأمر، أما الزكاة فتجوز في غير النفقة، الزكاة تجوز في غير النفقة إذا كان المال يحتمل ذلك، بشرط أن يكون الدين المدين حيا، أن يكون المدين حيا. أما إن مات المدين فلا يجوز أن يخرج عليه من زكاة المال، إنما يخرج عليه تبرعا أو صدقة، لأن الزكاة لا تكون إلا على الحي، الزكاة لا تخرج إلا على الحي، أما إذا مات المدين وأردت أن تقضي عنه الدين فلا يكون إلا من التبرع المستحبة، وفي هذا القدر كفاية. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعناه وما قلناه، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، فإنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
علمنا القرآن دروسا تهدي الإنسان الحيران، علمنا أن نحيا دوما في ذكر الحي المنان،
والله تعالى يهدينا للبر ونور